ولكن المعلومات كلها ثابتة لدى هذا العالم بحسب معلوماتها الفرضية، لأنها لا علاقة لها بالمعلومات الخارجية. هذا من باب تقريب المطلب ذكرنا هذا المثال. ولم يكن عالما ثم صار عالما، والحق خلافه، فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري، والمراد من التعلق الاعتباري ماذا؟ هو المعنى الثاني الذي شرحناه. فإن علوا ذلك أي المعنى الذي نحن شرحناه فمسلم، وإلا إن لم يعنوا ذلك المعنى، يعني كان مرادهم المعنى الأول، فباطل لوجهين. فإن علمه في الذات وقدرته في الذات لا يقبلان التغيير وما كان بحكمهما من الصفات. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه وجهان. وجه الأول، لو كانت الصفات في الله تعالى حادثة ومتجددة لزم انفعال الباري تعالى وتغير ذاته، وانفعاله وتغيره باطل، فالملزوم وهو كون الصفات حادثة متجددة فيه باطل. وبالملازمة كيف نثبتها؟ نثبت الملازمة من وجهين. وجه الأول، أن كل صفة ذاتية إذا تغيرت، تغيرت الذات بتبعها، وتغير الذات أدل دليلا على انفعالها. هل يمكن أن الصفة الذاتية تتغير والذات تبقى على حالها؟ مستحيل. الإنسان الذي من صفاته الذاتية أنه غضبان، إذا تغيرت هذه الصفة الذاتية فيه وصار رجلا أو إنسانا مرحا وملائما وحسن الخلق، فلا شك أن ذاته بتبدل هذه الصفة تتبدل، والحال أن هذه الصفة ليست حقيقة ذاتية بالمعنى الفلسفي لأنها من الأعراض، ولكن نقول مثلا كانت من طبيعته الأولية ومن خلقه الأول كان شنو غضبانا. الآن عندما تتغير الصفة استلزم منها تغير الذات وتبدل الذات، وفي الله تعالى التبدل والانفعال مستحيل. إذن كيف نقول الله تعالى تتغير فيه الصفات؟ هذا وجه الأول. وجه الثاني، أنه إذا كانت الصفات في ذاته حادثة ومتغيرة يستلزم من ذلك أن المحل تلك الصفات تتغير في قابليتها، لأنها تارة محل للصفة الفلانية، بعد ذلك إن عدمت وجاءت صفة ثانية فلا بد أن المحل يقبل الصفة الثانية، فهناك تجدد من حيث القابلية، يعني المحل لابد دائما يكون متجددا ومتغيرا في قابليته لتقبل الصفات حتى تعرض عليه أو تحل فيه الصفات المتجددة. والتبدل والتغير في المحل بحسب ذات الباري تعالى محال. الله تعالى حقيقة بسيطة لا يقبل المتغير ولا التحدث، وثابت وواجب الوجود وغني عن كل شيء، ومقتضى كونه واجب الوجود وحقيقة بسيطة بتمام معنى الكلمة أنه لا يمكن أن يحدث فيها الانفعال والتغير أو التغير والتبدل من حيث القابلية. هذا حاصل الوجه الأول، وهو أن الله تعالى لا يمكن أن صفاته الذاتية تقع متغيرة ومتبدلة فيه. وجه الثاني، أنه لو سلمنا أن الله تعالى محل للحوادث وأن صفاته تتغير، مثل ما يقول الكرامية، ما كان قادرا فصار قادرا، ما كان عالما فصار عالما، وهذا يستلزم خلو ذاته في آن على الأقل من آنات وجوده من الكمال المطلوب، وهذا نقص، فإن الذات التي تخلو عن كمال في آن واحد من آنات الوجود هذا نقص في تلك الذات، والله تعالى لا نقص فيه. مثلا إذا قلنا الله تعالى ما كان قادرا، وهذا سلب القدرة عنه، نقص، لأنه نفي كمال عنه ولو في آن واحد، وهذا النفي يستلزم النقص والنقص محال عليه لوجهين. الأول لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم انفعاله تعالى وتغيره، واللازم وهو الانفعال باطل، فالملزوم وهو كون صفاته حادثة مثله. بيان اللازم من وجهين: الأول أن صفاته ذاتية فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعال الذات، لأن الصفة الذاتية هكذا. مثلا إذا فرضنا الصفة الذاتية في الإنسان، ما هي الصفة الذاتية في الإنسان؟ الناطقية. إذا تبدلت إلى الصاهلية أو إلى الناهقية لا سمح الله، فإن هذه الذات تتغير أو لا؟ نعم بلا شك تتغير، فبتبقى على الناطقية بلا ريب. الثاني أن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابلية في المحل تلك الصفة، وهو أي حدوث القابلية للمحل مستلزم لانفعال المحل وتغيره، لكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محال عقلا بلا شك، لأنه ماهية وحقيقة بسيطة بتمام معنى الكلمة وأكمل الحقائق، وفيها جميع الكمالات، فلا ينبغي فيها التغير والتبدل، فلا يكون صفاته حادثة وهو المطلوب. الثاني إن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه، فإن كل صفة تثبت فيه فهي صفة كمالية، فلو كانت الصفات الكمالية فيه حادثة متجددة لزم خلوه، أي خلوه تعالى من الكمال. لماذا؟ لأنه ما كان قادرا فصار قادرا، ما كان عالما فصار عالما، والخلو من الكمال نقص تعالى الله عنه، أي عن هذا النقص. هذا تمام الكلام في الصفة السلبية الثالثة. وأما الصفة السلبية الرابعة، وهي أن الله تعالى لا تقع عليه الرؤية البصرية، لا تقع لا من باب أنه لم يقع، وليس كلامنا في مقام الوقوع والإثبات، لم تقع في مقام الثبوت، يعني يستحيل أن تقع الرؤية البصرية عليه. خب، ما الدليل على ذلك؟ أشار العلامة قدس سره الشريف إلى دليلين: الأول أن كل مرئي فهو ذو جهة، لأن المرئي إما مقابل أو في حكم المقابل، إذن يكون المرئي جسما والله تعالى ليس بجسم، إذن لا تقع الرؤية البصرية عليه. هذا ملخص برهان العلامة. والبرهان الثاني جملة من الآيات والأدلة النقلية التي نصت على استحالة رؤيته البصرية، مثل قول الباري تعالى لجواب موسى: لن تراني، فإن لن في اللغة لنفي التأبيد إلى الأبد، وبناء على هذا لن تراني يعني يستحيل أن تراني. خب، الفاضل المقداد رحمة الله عليه قبل ما يذكر برهاني العلامة أشار إلى الأقوال في المسألة، أشار إلى جملة من الأقوال، أتصور ماكو حاجة إلى توضيحها من خارج الكتاب، نطبق الأقوال حتى نأتي إلى البرهاني. قال: الرابعة أنه تعالى يستحيل عليه الرؤية البصرية. لماذا؟ لدليلين. الأول دليل عقلي: لأن كل مرئي فهو ذو جهة. إحنا اقتصرنا على عبارة العلامة لأن شرحه يأتي في كلام الفاضل المقدار حتى لا يصير فيها تكرار ممل. لأن المرئي إما مقابل، يعني في جهة مقابل كما سنشير، أو في حكم المقابل بالضرورة، وإلا لا يرى، فيكون المرئي بناء على أنه ذو جهة يكون ماذا؟ جسما، وهو أي كون المرء جسما في الله تعالى محال، وهو يعني كونه جسما محال في الله تعالى، لأن الله تعالى ليس جسما. هذا الوجه الأول وهو الذي نعبر عنه بالدليل العقلي. والوجه الثاني ولقوله تعالى لن تراني ولن النافية للتأبيد. أقول ذهب الحكماء والمعتزلة، هذا قول الأول. ذكرنا أن الفاضل المقداد في باب المقدمة ذكر عدة أقوال. ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤية الباري بالبصر لتجرده، لكونه وجودا مجرد، والوجود المجرد لا يرى بالعين الباصرة. هذا قول الأول، لا لتجرده، لا في قبال المادي، لا لا مو معنى البساطة، لا التجرد. وذهب المجسمة ذول قول الثاني، والكرامية إلى جواز رؤيته بالبصر مع المواجهة. يعني إذا واجهت الباري تعالى فتراه، إذا لم تتوفق لذلك في الدنيا لعله في الآخرة تتوفق. هذا قول ثاني. وأما الأشاعرة هذا قول ثالث، وأضحك قول هو قول الأشاعرة، فاعتقدوا تجرده، قالوا أنه مجرد، وقالوا بصحة رؤيته، قالوا في عين كونه مجرد ولكن يجوز رؤيته، وخالفوا جميع العقلاء. لأنه إما نقول جسم وله مادة فيرى، هذا شوية أعقل وأفضل، أما أنه نقول مجرد ولكنه يستحي يرى بالرؤية البصرية، هذا مخالف لجميع العقلاء والحكماء. بناء على هذا الأشاعرة انقسموا إلى أقوال أخرى. بعضهم التفت أنه ما يمكن، إذا مجرد كيف تقع الرؤية البصرية عليه، هكذا قال. وتحذلق بعضهم وقال، يعني بعض الأشاعرة، وقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع أو خروج الشعاع، بل الحالة التي تحصل من رؤية الشيء بعد حصول العلم بهذا المقصود من الرؤية. فسروا تفسيرا بحيث يناسب معنى التجرد. قم هنا إشارة إلى ماذا؟ إلى نظريتين في حقيقة الرؤية تعرض لهما بالتفصيل السيد العلامة رحمة الله عليه في البداية وفي النهاية في حقيقة الرؤية. نظرية الأولى أنه الرؤية حقيقتها انطباع أنوار أو تشعشعات وشعاع من الأجسام في العين وفي العين الباصرة، فإن وبتعبير آخر انطباع صور من الأجسام في العين فالعين لا ترى الأجسام. وأدل دليلا على ذلك أنه لو كان الظلام مسيطرا على العالم الإنسان لا يرى شيئا، لأنه لا تنطبع من الأجسام صورا وشعاعا على شنو؟ على العيون أو العين الباصرة. هاي نظرية الأولى. نظرية الثانية أنه لا، ليس الرؤية حقيقتها انطباع الصور، وإنما الرؤية أنه يخرج شعاع من العين إلى شنو؟ إلى الأجسام، وذلك الشعاع يرجع إلى العين مرة ثانية فترى العين. هذا نظرية ثانية. هسه هاي النظريات الآن في الطب الحديث والعلوم الحديثة غالبا ثابتة عكسها، وفيها تقريبا الثانية هسه أقوى من الأولى، وفيها نواقص كثيرة، لأن هاي النظرية كانت قديمة الآن تكاملت وصارت فيها مميزات وخصائص، وكثير من خصائصها عرفت قبل ما كانت واضحة. إسا ماذا قالوا بعض الأشاعرة؟ قالوا أن الرؤية البصرية لا بمعنى الانطباع الصور ولا بمعنى خروج الشعاع من العين على الأجسام ورجوعه إلى العين، وإنما المراد من الرؤية أنه مثل ما نحن إذا رأينا شيئا بعدما رأينا الشيء صار لنا العلم بذلك الشيء، فبعد حصول العلم برؤية الشيء ذلك العلم الذي يبقى في النفس، يعني تلك الصورة المنعكسة من الشيء في النفس لكن عبر عنه بالرؤية البصرية، يعني الله تعالى هكذا يرى. هذا قولهم، اي قول من الأشاعرة. هو بعد هذا نسميه تحذلقة أفضل. وتحذلق بعضهم وقال ليس مرادنا بالرؤية الانطباع، أي نظرية الأولى المعروفة في حقيقة الرؤية البصرية أو خروج الشعاع، هاي نظرية ثانية، بل الحالة التي تحصل من وراء رؤية الشيء بعد حصول العلم بالشيء، هاي الحالة النفسية البصيرية، لا تدركه الأبصار ولكن تدركه القلوب، بهذا المعنى. وقال بعض الأشاعرة، البعض الآخر شاف أنه هذه النظرية أنه مجرد يرى، هاي نظرية معقدة تصورها مشكل فضلا عن التصديق بها، جاء وقال أنه مقصود من أن الله تعالى يرى يعني أنه ينكشف لعباده المؤمنين فقط في يوم الآخرة انكشاف البدر المرئي، فالكل يرى. الفاضل المقدار يقول هاي النظرية فيها تأويل، يمكن أولها يوم تبلى السرائر، نعم الإنسان في يوم القيامة يصل إلى مرتبة اليقين، حتى إذا جاءك اليقين فإن يوم القيامة من أسمائه يوم اليقين، يوم تبلى السرائر، يوم كشف النوايا، كشف الحقائق. نعم الإنسان عندما يرى هذه الأمور كلها في يوم القيامة يزداد يقينا ومعرفة بوجود الله، فيرى الله تعالى حقيقة في يوم القيامة، يرى مو بالرؤية البصرية، يعني يشعر بشراشر وجوده أنه موجود. ولهذا الكافر يقول يا ليتني كنت ترابا، فالكافر الذي يتمنى هذه الأمنية لأنه يرى كثير من الأمور التي ما كان يراها أو كان يراها ويغفل عنها في الدنيا، وكان يتغافل عنها، مو فقط يغفل عنها، ولكن في ذاك اليوم لا التغافل ممكن، لا الغفلة صار حاصلة، لا النسيان، لا السهل، كل شيء مكشوف لدى الإنسان بما هو. وبناء على هذا إذا فسرنا الرؤية في يوم القيامة أنه يرى كالبدر المرئي، يعني يزداد المؤمن إيمانا بوجوده وقدرته وصفاته، بل هذا صحيح لا بأس به، بل هذا من أرقى المعاني للرؤية. هذا المعنى يحصل للإنسان العادي فقط في الآخرة، ولكن لأمير المؤمنين عليه السلام وللأئمة الأطهار هذا المعنى حاصل لديهم في الدنيا. ولهذا الإمام يقول لو كشف لي القطع ما ازددت يقينا، لأن الذي يراه الناس وما يحصل لهم من اليقين يوم القيامة أنا أراه الآن في الدنيا، أنا الآن أرى الجنة والنار وهم ذاك اليوم يراه. وهذا فرق بين علمنا بالله ومعرفتنا بالله ومعرفة الإمام عليه السلام والأئمة عليهم السلام بالله تعالى، فرق بين السماوات والأراضين. اي بعضهم، نعم نعم. وقال بعضهم، اي بعض الأشاعرة، معنى الرؤية هو ان ينكشف لعباده المؤمنين في الآخرة انكشاف البدر المرئي، والحق انهم ان عنوا بذلك الكشف، بذلك عفوا الكشف التام فهو مسلم. خب شنو المراد من الكشف التام؟ فإن المعارف تصير يوم القيامة ضرورية، ولهذا يحصل لكل إنسان اليقين والكشف التام بوجود الله تعالى وأنه يوم جزاء وكل ما عمله كان مكتوبا ومسجلا في دفتر الإله تعالى وفي دفتر الكون والتكوين، لا يعزب عنه مثقال ذرة. بناء على هذا، وإن لم يكشف بالكشف التام، يعني إذا فرضنا أنه لم يحصل الكشف التام بهذا المعنى الذي احنا فسرنا، فلا يتصور منه إلا الرؤية، يعني إلا، يعني إذا ما كان مقصودهم هذا المعنى، يعني وإلا، يعني إن لم يكن مقصودهم من هذه الرؤية الكشف التام فلا يتصور من مفهوم الرؤية الذي أطلقوه إلا الرؤية البصرية، والرؤية البصرية سنثبت أنها مستحيلة. صحيح؟ إذن كلامهم يدور بين توجيه صحيح وبين توجيه باطل إلى غاية السخافة، وهو أي الرؤية البصرية باطل عقلا وسمعا. أما عقلا فبيان، إشارة إلى برهان العلام رحمة الله عليه. نقول هناك لازم لا ينفك عن الرؤية البصرية. الرؤية البصرية تحتاج إلى طرفين، الرائي والمرئي، والمرئي في الرؤية البصرية يلازمه دائما الجهة. إذا ما كان المرئي ذو جهة ما كان الرائي يتحمل ويتمكن من رؤيته. خب، تلك الجهة بحسب مفهومها الكلي تنقسم إلى 6 جهات: اليمين واليسار والفوق والتحت والأمام والخلف، ولكن الرؤية محدودة لأنها رؤية بصرية، والرؤية البصرية مادية، والماديات في وجودها وجودات محدودة. إذن الرؤية البصرية لا تقع إلا على جهة المقابل للعين أو في حكم جهة المقابل للعين. في حكم جهة المقابل للعين كماذا؟ مثل شخص واقف خلفي ولكن صورته وقعت في المرآة التي أمامي، فأنا ألاحظ الشخص ولكن في حكم المقابل. هو نفسه موجود في المقابل؟ لا، صورته موجودة في أمامي. إذن تقع الرؤية عليه ولكن لأنه في حكم مقابل. أما إذا خرجنا عن المقابل وعن حكم المقابل لا يمكن أن تقع الرؤية. والدليل على ذلك الإنسان العادي لا يتمكن أنه يمشي ويرى خلفه. لماذا؟ لأن الخلف لم يكن في جهة المقابل ولا في جهة ولا في حكم المقابل. نعم، هسا بسحرين أو بكرامتين أو بأدوات إلكترونية مثلا أو غير ذلك يرى خلفه، هذا صار بحكم المقابل. خب، بناء على هذا كل ذي جهة جسم، لأن كل ما يقبل الإشارة الحسية فهو محدود بالطول والعرض والعمق، وهو الذي نعبر عن بالجسم. وبناء على هذا كل ما تقع عليه الرؤية البصرية يلازمها كون المرء في المقابل أو في حكم المقابل، وكل ما كان في المقابل وفي حكم المقابل فهو جسم. إذن كل مرئي فهو جسم. إلى هنا بينا المقدمات. البرهان هذا، الله تعالى يستحيل أن يكون جسما كما تقدم مفصلا، إذن يستحيل أن تقع عليه الرؤية. مع الأسف مثل الأشاعرة وأمثال الأشاعرة، هذه المقدمات التي الآن بيناها ما يعترفون بها لفقدانهم لهذا التراث الغالي، ولذلك وقعوا في تلك الشبهات والانحرافات. بعض يقول نراه بالحالة الخاصة، بعضهم يقول نراه في الآخرة، بعضهم يقول يرى بالرؤية البصرية من حيث كونه مجردا، لأنهم لم يعتقدوا ولم يصلوا إلى هذه الحقائق. هذا حاصل البرهان العقلي. وأما البرهان النقلي فواضح، آيات عديدة تنص على أن الله تعالى لا تقع عليه الرؤية البصرية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو باطل عقلا وسمعا. أما عقلا فلأنه لو كان مرئيا لكان في جهة فيكون جسما، وهو كونه جسما باطل لما تقدم، إذن ليس مرئيا. بيان الأول، أي الدليل عقلي، أن كل مرئي. بيان الأول، يمكن أن نرجع الضمير أنه إلى أنه لو كان مرئيا لكان في جهتين. مقصود من الأول هذا، هذا ليس فيها تسامح في رجع الضمير. نعم، أي في مقابل جسمية. بيان الأول يعني بيان أنه لو كان مرئيا لكان في جهتين. لماذا كان في جهتين؟ أن كل مرئي فهو إما مقابل يعني في جهة المقابل أو في حكم المقابل كالصورة التي موجودة في المرآة، وذلك ضروري واضح. وكل مقابل أو في حكم المقابل فهو في جهة، وكل ذي جهة فهو جسما، والله تعالى ليس له جهة لأنه ليس جسما. فلو كان الباري تعالى مرئيا لكان في جهة ولكان جسما، والحال أنه ذكرنا لا جهة له ولا يكون جسما. هذا كله في البرهان العقلي. وأما البرهان النقلي وأما سمعا فلوجوه: الأول إن موسى عليه السلام لما سئل الرؤية أجيب لن بلن تراني. هذا لطيف، عبارة الفاضل المقدار. لما سئل الرؤية، ما قال لما سأل الرؤية، سئل الرؤية يعني يهود سألوا من موسى أرنا الله جهرة، مو موسى سأل. نعم، لا سئل الرؤية، لا أفضل بلا شك، هذا أفضل. إيه؟ لما سئل الرؤية أجيب، يعني لما طلب منه أنه يرى الله تعالى، فاستجابة لطلب اليهود كلما أجابهم ما أقنعهم، لأن اليهود كانوا عنود، فما ما أخذوا بكلام موسى. فموسى طلب استجابتهم من الله تعالى، حتى الله تعالى بإعجاز يفهمهم أن الرؤية لا تقع عليه. ولهذا هذه العبارة فيها دقة وظرافة لطيفة، لأن بعض المفسرين يقولون، بعض خصوصا المفسرين السنة، أنه شلون موسى سأل. ولهذا يأتي إن شاء الله هذا بحث في شرح التجريد، مسألة الرؤية هواي أفصل من هذا البحث. من جملة أدلة الأشاعرة هو هذا الآية، يقولون إذا كانت الرؤية ممتنعة عقلا وفي مقام الثبوت، لماذا سأل موسى منها، سأل عنها من الله تعالى؟ فإذا الاستحالة الموجودة فيها استحالة وقوعية لا استحالة إمكانية. الله تعالى ما رأى المصلحة أن يكشف نفسه لقوم موسى، وإلا كانت الرؤية ممكنة. أي عبارة؟ لا هذا، لا هذا يريد نفيد نكمل البرهان، يريد نقول للأشاعرة إذا كان مثلا نفرض موسى مع أنه طلب من قوم يهود، طلب قوم يهود من الله تعالى، وكونه كان نبيا ولائقا بأنه يرى الله تعالى وأولى من غيره، هو ما رأى وإنما فقط كلمه الله تعالى، فبطريق أولى الغير لا يمكن أن يرى. هذا إتماما للاستدلال. طبعا الأول أن موسى عليه السلام لما سئل الرؤية أجيب، شوفوا كلاهما ثقة المجهول، سئل الموسى الرؤية يعني من موسى طلب الرؤية، وأجيب الباري تعالى عن موسى، موسى تكلم عن قومه والله تعالى أجاب عن موسى. لا سئل موسى، لا 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 سئل موسى، شوفوا موسى نائب الفاعل مفعول، سئل موسى من هم السائلون؟ اليهود سأل موسى أنه أرنا الله جهرة، فموسى كلما أجابهم ما تمكن من إقناعهم، بعد ذلك طلب من الله تعالى حتى الله تعالى يجيبهم. فسئل موسى من قبل يهود، سئل عن الرؤية، وموسى ما تمكن، مو من عجزه، من لجاجة ومن عناد قوم يهود، كلما أراد أن يفهمهم ويعلمهم أن الرؤية البصرية لا تقع ما تمكن من ذلك، فسأل مطلبهم من الله تعالى، ولكن لا لنفسه وهو يعلم بأنه محال، سأل مطلبهم لإفهامهم ولإسكات يهود. نعم بلا شك، السائل قوم يهود والمجيب كان موسى قبل واقعة الجبل، ولكن موسى عندما شاف أن القوم لا يفهمون كلامه طلب من الله، والله قال يا موسى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه تراني. لما سئل الرؤية موسى من قبل اليهود أجيب عن موسى من قبل الله تعالى لن تراني، ولن لنفي التأبيد نقلا عن أهل اللغة، وإذا لم يره موسى لم يره غيره بطريق أولى. يعني لو فرضنا أن الرؤية كانت ممكنة، على الأقل كان الله تعالى يري نفسه لموسى، لسه اليهود ما كان لهم قابلين للرؤية، والحال أنه لم تقع الرؤية أصلا بل تستحيل وقوع الرؤية.